بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 56 من دروس تأسيس الأحكام على مساء خير الأنام وشرح حديث عمدة الأحكام تلف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حنجمي رحمه الله. صلنا معكم أيها الإخوة عند باب المرور بين يدي المصلي، وهو رقم 106 عن أبي جهيم الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم. قيل أن هذه اللفظة من الإثم مدرجة إما من كلام الصحابة أو الصحابي أو من غيره من النساخ رضي الله عنهم ورحمهم. يقول الحديث: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري 40 يوما أو شهرا أو سنة. قال شيخنا النجم رحمه الله في التعليق: ولم يذكر في شيء من الأصول كلمة من الإثم. قال الحافظ في الفتح في المجلد الأول صفحة 585: لكن في مصنف ابن أبي شيبة يعني ذكر من الإثم. ثم قال الشيخ الشرح: ترجمة الصحابي أبو جهيم. قال ابن دقيق العيد: عبد الله بن جهيم. وقال الشيخ النجم رحمه الله التعليق: قال ابن دقيق العيد: عبد الله بن جهيم. وقال الحافظ: قيل عبد الله بن جهيم بن الحارث بن الصمة، وقيل اسمه الحارث بن السمة صحابي معروف ابن أخت أبي بن كعب رضي الله عنه، بقي إلى خلافة معاوية رضي الله عنه توفي. انظر الترجمة برقم 8083. موضوع ترجمة الصحابي أبو جهيم. قال ابن دقيق العيد: عبد الله بن جهيم. وقال في الكاشف للذهبي: أبو جهيم بن الحارث بن الأنصاري له صحبة عن بسر بن سعيد وعبد الله بن يسار. موضوع الحديث بيان إثم المار بين يدي المصلي، وأنه أعظم من الوقوف مدة طويلة من الزمن. المفردات بين يدي المصلي أي أمامه، ماذا عليه أي شيء، أي شيء عليه، الاستفهام للتفخيم من الإثم من بيان الجنس. لكان يجاوب لو، أن يقف أي إن، وما دخلت عليه في تأويل مصدر اسم كان، وخيرا خبرهما، وخيرا خبرها أي لكان الوقوف 40 خيرا له من المرور بين يديه. المعنى الإجمالي بيّن الشارع الحكيم أن أعظم مشقة تحصل على العبد في الدنيا هي أيسر على العبد من يسير الإثم على ما يظنه العبد سهلا كالمرور بين يدي المصلي. فمشقة الوقوف 40 يوما الذي هو أقل احتمالا في تفسير 40 أخف من إثم المرور بين يديه أي المصلي. فقه الحديث: أولا، الرواية المشهورة أن زيد بن خالد الجهني أرسل بسر بن سعيد إلى أبي جهيم يسأله. هذه رواية مالك بن أنس وتبعه سفيان الثوري عن أبي النضر عند مسلم وابن ماجة وغيرهما، وخالفهما ابن عيينة فرواه عن أبي النضر. فقال بسر بن سعيد: قال أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله، كما رواه ابن أبي خيثمة وخطاه يحيى بن معين. وقال الصواب رواية مالك انتهى كلامه، ويمثل به لمقلوب السند. ثانيا، عيب على صاحب العمدة أنه أثبت جملة من الإثم في كتابه مع أنها ليست ثابتة، فلم ترد في شيء من الصحيح والسنن والمسانيد، وإنما وردت في رواية للكشمهيني الكشمهيني وحده من الإثم، وخالفه جميع رواة البخاري فرواه بدونها، وورد في رواية لابن أبي شيبة ويعني من الإثم. ثالثا، مميز 40 غير متعين أي مشكوك فيه، يعني هل هو 40 يوم أو 40 شهر أو 40 سنة. كذلك هو في رواية ابن عيينة رواية واحدة، وكذلك رواه الحافظ ابن عيينة كما أخرجه أحمد بن أبي شيبة وسيد بن منصور وغيرهم. ورد في روايته في مسند البزار بالجزم وقال لكان أن يكفي 40 خريفا أي سنة. وأشار الحافظ إلى ضعفها وقال ويبعد أن يكون الجزم والشك من راو واحد في حالة واحدة. رابعا يؤخذ منه تحريم المرور بين يدي المصلي وأن المرء قد عرض نفسه لإثم كبير وخطر عظيم إذا كان المصلي بدون سترة أو كانت له سترة ومر بينه وبينها. وقسم ابن دقيق العيد المرور إلى 4 أقسام وأربع حالات. الحالة الأولى أو القسم الأول أن يكون للمرء مندوحة أي للمرور بعيدا عن السترة أي للمرء نعم أي يعني له فرصة يمر بعيد عن المصلي الذي له سترة أن يكون للمار مندوحة والمصلي لم يتعرض أي كانت له سترة فيختص المار بالإثم لأنه يستطيع أن يمر من أي جهة من الجهات غير جهات المصلي. ثانيا عكس ذلك وهو ألا يكون المار مندوحة أي ليس له مكان يمر فيه إلا من عند المصلي والمصلي قد تعرض أي تهاون بالسترة كما صلى عند باب المسجد متعمدا قد تعرض أي ترك السترة فيختص المصلي بالإثم. الثالثة القسم الثالث ألا يكون المرء مندوحة ولم يتعرض المصلي أي لم يكن له سترة فلا يأثمان معا. الحالة الرابعة والقسم الرابع أن يكون المرء مندوحة أي مجال أن يمر بعيدا عن المصلي ولكنه مر بين يدي المصلي والمصلي قد تعرض أي ليس له سترة فيأثمان معا. قال الحافظ بعد أن ساق كلام دقيق العيد وظهر الحديث يدل على المنع من المرور مطلقا ولو لم يجد مسلكا بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته. قلت هذا هو الحق لأن الحديث هذا هو الحق لأن الحديث علق الإثم على المرور ولم يفصل أي بين كون المصلي له سترة أو غير سترة أو كان المرء مندوحة أو غير مندوحة بل جعل الوقوف مدة طويلة خير من المرور والله أعلم. خامسا يؤخذ منه أن الإثم المترتب على المعصية أن الإثم المترتب على المعصية في الآخرة وإن قل فهو أعظم من مشقة في الدنيا ومنها مشقة الوقوف مهما كانت شديدة وفظيعة والله أعلم. الحديث الذي بعد 107 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه وإن أبى فليقاتله فإنما هو الشيطان. الشر موضوع الحديث سترة المصلي ومشروعية دفع من أراد أن يمر بين يدي المصلي وبين سترته. المفردات إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس أن يمنع قطع صلاته فليدفعه أن يمنعه من المرور أمامه فليقاتله أي ليدفعه دفعا شديدا فإنما هو شيطان أي مدفوع بأمر الشيطان فصار لذلك شيطانا وشيطان مأخذ من شطن بمعنى بعد أي بعيد عن الله وعن رحمته. معنى الإجمالي يأمر الشرع باتخاذ الحزم والحيطة في الأمور كلها وأهم أعمال الدين الصلاة لذلك حث الشارع الحكيم على العناية بها واتخاذ السترة لها قبل الدخول فيها والدنو من السترة ومنع من أراد قطع صلاته بالمرور بينه وبينها ومقاتلته إن أصر على ذلك بالدفع الشديد فإنما هو شيطان فالشيطان هو الذي يحرص على قطع أعمال الخير وأهمها الصلاة. فقه الحديث أولا يؤخذ من قوله إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه يؤخذ منه أن الدفع لا يجوز إلا إذا صلى إلى سترة معتبرة شرعا. وقد ورد تقييد جواز الدفع بوجود السترة من رواية سليمان بن المغيرة وهذا هو اللفظ. وورد من رواية يونس غير مقيد أي بسترة أخرجها البخاري في بدء الخلق. نبه على ذلك الحافظ وذكر عن إسماعيلي أن سليمة بن حيان تابع يونس على عدم التقييد عن حميد بن هلال وقال والمطلق محمول على المقيد. قلت وهي القاعدة الأصولية، ولكن الذي يظهر لي أن التقييد إنما هو لوجوب الدفع أو استحبابه، وإذا قصر بترك السترة فإنه لا يستحب له الدفع مع تقصيره، أي في عدم وضع السترة. وهل يجوز للمصلي المار أن يمر بين يديه، أي إذا كان المصلي بدون سترة؟ في هذه الحالة لا يحرم، والأولى تركه، أي ترك المرور بين يدي المصلي. هذا هو ظاهر كلام الحافظ فيما نقله عن الشافعية في الروضة، وتعقبه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وقال اللهم إلا أن يضطر المار إلى ذلك، أي إلى المرور بين يدي المصلي، لعدم يقول لعدم وجود متسع إلا بين إلا ما بين يديه، كمن صلى أمام بوابة المسجد مثلا فإن له أن يمر على قول الشيخ رحمه الله. ويقول ابن عثيمين رحمه الله فإنه لا حرمة له، يقول ابن عثيمين رحمه الله فإنه لا حرمة له أي لا مكانة له، أي ذلك المصلي، لأنه تعدى وكان له أن يصلي في غير هذه جهة، في غير جهة الباب. قلت الظاهر، وهذا فيما أذكره، قلت الظاهر من حديث أبي جهيم السابق عدم جواز المرور وإن لم يجد متسعا، وهو الذي فهمه راوي الحديث أبو سعيد الخدري كما يتضح من قصته مع الشاب. وماذا يصير الماء، ماذا يضير المار لو وقف حتى يسلم المصلي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. ثانيا، يؤخذ من قوله إلى شيء يستر من الناس أن الدفع لا يجوز إلا عند وجود سترة معتبرة شرعا، وهي قدر مؤخرة الرحل، كما ثبت عند مسلم من طريق عائشة وطلحة بن عبيد الله وأبي ذر رضي الله عنهم أجمعين. ولفظ حديث عائشة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل. والرحل بالراء المشددة والحاء المهملة، والذي يوضع على ظهر الجمل للركوب عليه. وبهذه الأحاديث أخذ الجمهور فقالوا أقل ما يجزي في سترة المصلي مثل مؤخرة الرحل، وذلك أي طوله ذراع، يعني نصف متر أو ثلثي ذراع، أي أقل من نصف متر، على خلاف بين أهل العلم في المقدار. واختلفوا أي أهل العلم في جلة هذه السترة في عرضها، ما الذي يجزي فيها؟ قال مالك كجلة الرمح، أي كعرض الرمح. وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزي من السترة مثل مؤخرة الرحل في دقة الشعرة، يعني كهذا الكلام، يعني لا يشترط في السترة أن تكون عريضة، كما قال ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد الثاني 738 يقول فأما قدرها في الغلظة والدقة فلا حد له نعلمه، فإنه يجوز أن تكون دقيقة كالسهم والحربة وغليظة كالحائط كالجدار والبستان. وقال الأوزاعي يجزي السهم والصوت. انتهى كلام ابن قدام رحمه الله. قال الحاكم بعد إراده الحديث أبي هريرة يجزي من السترة مثل مؤخرة الرحل في دقة الشعرة، قال الحافظ صحيح على شرط الشيخين وليس عندهما آخره، وهو يدل على عدم التحديد في الجلة، والله أعلم. وقد ذهب الإمام أحمد وإسحاق إلى حديث الخط الذي رواه أبو داود، وفيه إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن عصا فليخط خطا، فمن لم يجد فليخط خطا، ثم لا يضره ما مر أمامه. رواه أبو داود وأحمد وابن ماجة رحمهم الله. قال الشيخ ابن باز رحمه الله عن الحديث لا بأس به على الصحيح، وهو عند الحاجة، عند عدم تيسر الجدار والعصا المنصوبة يخط خطا. وقد ذهب الإمام أحمد وإسحاق إلى حديث الخط الذي رواه أبو داود وفيه فمن لم يجد فليخط خطا، قد ضعف هذا الحديث بجهالة حريث بن عمار الراوي راوي له عن أبي هريرة وحفيده أبي محمد ابن عمرو بن حريث أو أبي عمرو بن محمد بن حريث، وروى عبد الرزاق المسند من طريق ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن حريث بن عمار عن أبي هريرة فأسقط الواسطة وهو ابن حريث. ورجح ابن خزيمة رواية بشر بن المفضل وسماه أبي عمرو بن حريث عن أبيه وضعفه الألباني وقال إنه مضطرب، ونقل الحافظ في التهذيب عن الطحاوي أنه قال مجهول، ونقل الخلال عن أحمد أنه قال حديث الخط ضعيف، وقال الدارقطني لا يصح ولا يثبت، وقال الشافعي في سنن حرملة ولا يخط المصلي بين يديه إلا أن يكون في حديث ثابت فيتبع. انتهى من تهذيب المجلد 12 صفحة 181. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن الخط وصفه مقوسا كالمحراب، وهو أولى من قول من قال يكون مستقيما عن يمين المصلي إلا أن دليله ضعيف كما تقدم. ثالثا، يؤخذ من مشروعية المدافعة لمن أراد المرور بينه وبين سترته جزة المصلي، وهل تجب المدافعة أو تسن؟ ذهب الظاهري إلى الوجوب المدافعة، وذهب الجمهور إلى السنية، حتى قال النووي رحمه الله لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع. وتعقبه الحافظ بأن المعروف عن الظاهرية القول بالوجوب، قلت الوجوب أظهر هنا لورود الأمر ولا صارفة، وعلى هذا فيأثم المصلي إن قصر فيه في المدافعة. فإن قيل الإجماع على عدم الوجوب يصلح لصرفه من الوجوب إلى الندبية، قلنا وأين الإجماع والظاهرية تقول بالوجوب والله أعلم. رابعا، يؤخذ من قوله فإن أبى فليقاتله، فإنه هو الشيطان جواز المقاتلة بدفع أشد من الدفع الأول كما فسره فعل الراوي في صدر هذا الحديث عند البخاري. وحاصل القصة، يقول الشيخ رحمه الله أن أبا سعيد كان في يوم الجمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز فدفع أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد ودخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث السابق وتتمة حديث الباب. ولم يصب من حمل المقاتلة على ظاهرها أي القتل، فإن ذلك يتنافى مع خشوع الصلاة والله أعلم. خامسا، يؤخذ من قوله فإنما هو شيطان جواز هذه التسمية لكل من حاول قطع عمل خيري أو فتح باب شر، وأن هذا الاسم لا يختص بالشيطان الجني. الله تعالى يقول كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. سادسا، يؤخذ منه مشروعية الدفع في الحرم المكي لعدم حديث أبي سعيد، وبه أخذ جماعة من السلف، وحكي عن ابن عمر أنه دفع في الكعبة عندها. قد ذهب آخرون إلى سقوط الدفع والسترة في الحرم المكي، وأن ذلك عفو، ممن قال بهذا القول ابن الزبير وطاووس بن جريج ومحمد بن الحنفية، مستدلين بما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وعبد الرزاق المصنف من طريق كثير بن المطلب بن أبي وداعة عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد والناس يطوفون بالبيت بينه وبين الكبلة بين يديه ليس بينه وبينهم سترة. هذا لفظ عبد الرزاق ولفظ النسائي. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا ثم صلى ركعتين بحذائه في حاشية المقام وليس بينه وبين الطواف أحد. قد أشار محقق المصنف حبيب الأعظم إلى أن فيه علة، وقال الشوكاني في النيل الحديث من رواية كثير من المطلب بن أبي وداعة عن بعض أهله عن جده وفي سنده مجهول. قلت الروايات التي رأيتها كلها متفقة على أن الحديث عن كثير بن كثير عن أبيه عن جده إلا رواية عند أبي داود قال فيها عن بعض أهله عن جده. اتفق على الرواية الأولى ثلاثة من الحفاظ مسفيان بن عيينة وعمر بن قيس المولاي عند عبد الرزاق وابن جريج عند النسائي وابن ماجة وهؤلاء الثلاثة كلهم ثقات أئمة خرج لهم في الصحيحين وغيرهما. وكثير من كثير ثقة وأبوه مقبول وجده المطيب بن أبي وداعة السامي صحابي من مسلمات الفتح. فتبين بهذا صحة الحديث وإن كان قد ورد في بعض الروايات عن بعض أهله كما في سنن أبي داود من ذلك البعض قد تعين بالرواية الأخرى أنه أبوه وإن كان غير أبيه فإن ذلك يحمل على أن الحديث كان مشهورا عند أهل بيت المطلب فحمله عن أبيه وعن غيره وحدث به تارة عن أبيه وتارة عن بعض أهله. والذي يخشى منه تدريس ابن جريج وبالمتابعة له قد زال علما بأن ابن جريج وكثير مكيان وكثير من كثير مكيان وقد عاش في زمن واحد وبلد واحد فاتضح بذلك صحة الحديث وتعين الأخذ به. ولعل السبب في العفو عن ذلك في الحرم لأنه مثابة المسلمين ومجتمعهم فيقع فيه من الزحام ما يصعب الاحتراز معه. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في فتاوى في الموقع إن اتخاذ السترة سنة مؤكدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها في أسفاره وكانت تحمل معه العنزة وهي عصا صغيرة لها حربة تركز أمامه عليه الصلاة والسلام ويصلي إليه إلى أن قال وليست السترة واجبة بل لو صلى إلى غير سترة صحت صلاته لكن يكون ترك السنة والسنة أن يصلي إلى سترة. انتهى كلام ابن باز رحمه الله. الحديث الأخير مئة وثمانية وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمرت بين يدي بعض الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. الشرح موضوع الحديث المرور بين يدي المصلي وهل يقطع صلاته مرور الحمار بين يديه. المفردات أتان هي الأنثى من الحمر ولا يقال فيها أتانة. نهزت أي قاربت الاحتلام إلى غير جدار كانه يشير إلى أنه كان يصلي إلى غير سترة وقيل لا يلزم من عدم الجدار عدم السترة. المعنى الإجمالي يخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أقبل إلى مصلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ومر بالأتان بين يدي بعض الصف ثم أرسلها أي الحمار ودخل في الصف يصلي فلو كان مرور الحمار بين يدي المصلي يبطل الصلاة لأنكروا ذلك عليه ولكن عدم الإنكار يدل على عدم الإبطال. الحديث الذي بعد 109 عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام تقول عائشة رضي الله عنها كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. الشرع موضوع الحديث سترة المصلي وأن الاضطجاع أمام المصلي لا يعد قطعا ولو كان من امرأة. المعنى المفردات بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أمامه ورجلاي في قبلته أي في محل سجوده فقبضت رجلي أي سحبتهما من محل سجودي بسطتهما يعدتهما إلى مكانهما الأول. بمعنى الإجمالي تخبر عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنام أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الليل وليس له مكان يسجد فيه إلا موضع رجليها ولم يعده النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. وأيضا في الحديث تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وشدة فقره لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها أتاه الله تعالى بها. خير النبي صلى الله عليه وسلم كما روى في بعض الأحاديث بين أن يكون ملكا رسولا وبين أن يكون عبدا نبيا فاختار أن يكون عبدا نبيا وكان يربط عن النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه الحجرين من شدة الجوع، يمر عليه الشهر والشهرين ولا يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم شيء، هذا يدل على فقره عليه الصلاة والسلام. كذلك مما يدل على فقره يعني صغر بيوته عليه الصلاة والسلام، ومنها حجرة عائشة رضي الله عنها التي كان إذا أراد أن يسجد كان ليست الحجرة واسعة إنما هي ضيقة، فكان إذا أراد أن يسجد غمز عائشة رضي الله عنها فرفعت قدميها ثم سجد مكان قدميها. فيقول الشيخ فكوا حديثي عائشة وابن عباس، ولم يؤخذ من الحديث أن المرأة والحمار لا يقطعان الصلاة، وهو معارض لحديث أبي ذر عند مسلم، ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره من الناس إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال الكلب الأسود شيطان. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل أي من القطع. وقد ورد تقييد المرأة بالحائض عند أبي داود من طريق عباس قال الزهري في نصب الراية، قال يحيى بن سعيد لم يرفعه عن غير شعبة، وقال أبو داود وقفه سعيد وشام وهمام عن قتادة عن ابن عباس. قلت وإذا قد صح موقوفا فإنه مما لم مجال للرأي فيه ولو حكم الرفع والله أعلم. اختلف العلماء في القطع المنصوص هنا هل مراد قطع نقص الأجر أو الإبطال، فذهب الجمهور إلى أن المراد به نقص الأجر، وممن قال بذلك الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وذهب داود الظاهري إلى أن المراد بالقطع الإبطال بالكلية، فمن مرت واحدة من هذه الثلاث بين يديه الحمار أو الكلب الأسود والمرأة وهو بدون سترة وكانت له سترة فمرت بينه وبين سترته بطل الصلاة ما عدا المرأة المضطجعة، صرح بذلك ابن حزم في المحلى أي تستثنى من الثلاث. وذهب الإمام أحمد إلى الإبطال بالكلب الأسود، واختلف في قوله واختلف في المرأة والحمار. قال استدل الجمهور على عدم الإبطال بحديث أولا وثانيا منها هذان الحديثان السابقان حديث عائشة وحديث ابن عباس السابقين، واعتذر القائلون بالقطع عن الحديثين بما يلي، قالوا حديث عائشة ليس فيه حجة لأنه لم يكن فيه مرور والقطع مقيد بالمرور لأنه يحصل به شدة التشويش دون الاضطجاع أمام المصلي. أما حديث ابن عباس فإنه ليس فيه حجة أيضا لأنه لم يقطع بين الإمام وبين سترته ولا بين المأمومين والإمام على كل، بل كان مروره بين يدي بعض الصف وهذا المرور لا يقطع الصلاة. ومن ثم جاء الشيخ رحمه الله في الكتاب بصورة هذا المرور أنه بعيد عن قبلة الإمام وعن سترة الإمام وجاء على يمين الإمام ثم بعد ذلك مر على شيء من الصف ثم بعد ذلك وقف الصلاة. ثالثا ومنها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عند أبي داود بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادروا ما استطعتم، أي عن أسباب قطع الصلاة، فإنما هو الشيطان. وادروا ما استطعتم أيضا أبعدوا من استطعتم من الذين يمرون عليكم وأنتم تصلون، فإنما هو شيطان أي المار. وفي سنده مجالد بن سعيد الهمداني أخرج له مسلم مكرونا، وقال الحافظ ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره. وأبو الوداع حبر بن عوف البكالي أخرج له مسلم أيضا وقال فيه الحافظ صدوق يهم. قلت مثل هؤلاء لا يطرح حديثهم بل يرتفع بالشواهد لدرجة الصحيح لغيره. رابع منها حديث أبي أمامة عند الطبراني في الكبير من طريق عفير بن عمعدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الصلاة شيء. وقد نقل الشيخ أحمد شاكر بتعليق على الترمذي أن الهيثمي قال في مجمع الزوائد إسناده حسن، وضعفه ابن الجوزي بعفير بن معدان. وقال الحافظ في التقريب عفير بن معدان الحمصي المؤذن ضعيف من السابعة. خامس منها حديث أنس قال في نسب الراية. وأما حديث أنس فأخرجه الدارقطني عن صخر بن عبد الله بن حرملة أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فمر بين يديه بين أيديهم حمار فقال عياش بن أبي ربيعة سبحان الله سبحان الله. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المسبح آنفا؟ قال أنا يا رسول الله. قال إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة. قال لا يقطع الصلاة شيء. وضعفه أبو ابن الجوزي بصخر بن عبد الله. وقال ابن عدي حدثوا عن الثقات بالأباطيل عامة ما يرويه منكر ومن موضوعاته وقال ابن حبان لا تحل روايته عن عنق الزارعي وتعقبه صاحب التنقيع وقال إنه وهم في صهر هذا فإن صهر بن عبد الله بن حرملة الراوي عن عمر بن عبد العزيز لم يتكلم فيه ابن عدي ولا ابن حبان بل ذكره ابن حبان في الثقات وقال النسائي هو صالح. وإنما ضعف ابن عدي صهر بن عبد الله الكوفي المعروف بالحاجبي وهو متأخر عن ابن حرملة روى عن مالك بن الليث وغيرهما انتهى كلامه. وقال الحافظ صهر بن عبد الله بن حرملة المدرجي حجازي مقبول من غلط ابن الجوزي فنقل عن ابن عدي أنه اتهمه وإنما المتهم صهر بن عبد الله الحاجبي. وبهذا يقول شيخنا النجمي رحمه الله يتبين أن الحديث من قبل الحسن إن شاء الله. قال الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله في تعليق على المحلى والترمذي بعد انساق الكلام المتقدم ثم إن الباغندي قال من مسند عمر بن عبد العزيز حدثنا هشام بن خالد الأزلق أنبأنا الوليد بن مسلم عن بكر بن مضر المصري عن صخر بن عبد الله المدلجي قال سمعت عمر بن عبد العزيز يحدث عن عياش بن ربيعة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوما بأصحابه الحديث مثل ما تقدم قال وهذا إسناد صحيح إلا أن عمر بن عبد العزيز لم يسمع من عياش بن ربيعة فقد مات سنة 15 للهجرة ولكنه محمول على الروايات الأخرى عن أنس وكان عمر لما سمعه من أنس صار مرة يرويه عن أنس ومرة يرسله عن عياش يريد بذلك رواية القصة لا ذكر الإسناد. وهذا كثير عند رواة الحديث وخصوصا القدماء وهو صريح في أن الأحاديث التي فيها الحكم بقطع الصلاة بالمرأة والحمار والكلب الأسود المسلوخة وقد سمع عياش أن الحمار يقطع الصلاة وعياش من السابقين الأولين هاجر الهجرتين ثم حبس بمكة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له كما ثبت في الصحيحين فعلم الحكم الأول ثم غاب عن نسخه فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة لا يقطعها شيء وهذا تحقيق دقيق واستدلال طريف لم أرى من سبقني إليه. انتهى كلام أحمد شاكر بتعليقه على المحلى والترمذي. سادسا ومن أدلة صحة صلاة من مرت بين يديه امرأة أو كلب أسود أو حمار ما رواه أبو داود والنسائي من طريق عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي حدثني جدي عن يحيى بن أيوب عن محمد بن عمر ابن علي عن العباس بن عبيد الله بن عباس عن الطفيل بن عباس رضي الله عنهما عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه العباس فصلى في صحراء ليس بينه وبين يديه سدرة وحمار وحمارة لنا وكلبة تعب الثاني بين يديه فما بال ذلك. سند هذا الحديث رجاله كلهم ثقات، ولهذا فإن ابن حزم الظاهري لم يجد شيئا يضعفه به غير أنه أعلّه بالانقطاع بين عباس بن عبيد الله وبين عمه الفضل بن العباس. قد ذكر الحافظ بن حجر في الإصابة عباس ممن روى عن عمه الفضل، كذلك ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن أبيه أن عباس سمع من عمه الفضل. وقال في التهذيب المجلد الخامس 723 قال علو بن حزم الانقطاع قال لأن عباس لم يدرك عمه الفضل وهو كما قال. وقرر في المسألة نفسه المجلد الخامس 782 في ترجمة الفضل أن رواية العباس عن عمه مرسلة، سمع منها حديث الشيطان الذي عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي لفظ صحابة الألباني في صفة الصلاة، وعزاه إلى الإمام أحمد والدارقطني والطبراني، ولفظه وصلى صلاة مكتوبة فضم يده فلما صلى قالوا يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال لا، إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي فخنقته. الحديث والمروي في الصحيحين أنه في صلاة الليل. قال شيخنا النجيب رحمه الله قلت هذه الحديث يعضد بعضها بعضا وتبلغ بمجموعها درجة الصحة التي لا سبيل إلى ردها، وهي تفيد مفادا واحدا هو عدم القطع الذي هو الإبطال، سواء سلكنا مسلك الجمع وقلنا المراد بالقطع الوارد في حديثي أبي ذر وأبي هريرة نقص بما يحصل للعبد من التشويش هو كما هو مذهب الجمهور، أو سلكنا مسلك النسخ الذي مال إليه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ويقول بعض العلماء والله أعلم. ثالثا يؤخذ من هذا الحديث السابقين يؤخذ من قوله فمررت بين يدي بعض الصف الحديث أن سترة الإمام سترة لمن خلفه وأن الإمام سترة لمن خلفه. أما حديث سترة الإمام سترة لمن خلفه عزاه في جملة الفوائد إلى الطبراني في الأوسط بضعف، وقال في أعذب الموارد في سنده السويد بن عبد العزيز وضعيف كما في مجمع الزوائد. ثالثا يؤخذ منه أن لمس المرأة لا يبطل الوضوء إلا إذا كان بشهوة، وذهب الجمهور إلى الإبطال بمطلق اللمس مستدلا بآية التيمم أو لامستم النساء، ويرده تفسير ابن عباس للملامسات بالجماع. وفي الحديث دليل واضح على أن مطلق اللمس لا يبطل الوضوء، فالحق ما ذهب إليه الإمام أحمد أن اللمس لا يبطل الوضوء إلا إذا كان بشهوة، وذلك والله أعلم لا يكون إلا بدون حائل، ومع وجود الحائل لا تحصل الشهوة. رابعا يؤخذ منه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في التقلل من الدنيا، حتى أن بيته لا يتسع لمكان يصلي فيه غير مضجع زوجته عائشة وغيرها والله أعلم. خامسا يؤخذ منه أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة، خلال ذلك غمز النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أثناء سجود عليه الصلاة والسلام، ويقصد بهذا الغمز أن ترفع قدميها ليتسع له المقام ليصلي صلاة صحيحة. من غمزه لعائشة أثناء السجود بقصد أن تقبض رجليها عن محل سجوده ليسجد عليه الصلاة والسلام. خامسا يؤخذ منه أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة كما تقدم، وسيأتي لذلك مزيد توضيح في باب الجمعة والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 56 من دروس تأسيس الأحكام على مسان خير الأنام وشرح حديث عمدة الأحكام تلف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حنبل النجمي رحمه الله. صلنا معكم أيها الإخوة عند باب المرور بين يدي المصلي، وهو رقم 106 عن أبي جهيم الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم. قيل أن هذه اللفظة من الإثم مدرجة إما من كلام الصحابة أو الصحابي أو من غيره من النساخ رضي الله عنهم ورحمهم. يقول الحديث: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري 40 يوما أو شهرا أو سنة. قال شيخنا النجم رحمه الله في التعليق: ولم يذكر في شيء من الأصول كلمة من الإثم. قال الحافظ في الفتح في المجلد الأول صفحة 585: لكن في مصنف ابن أبي شيبة يعني ذكر من الإثم. ثم قال الشيخ الشرح: ترجمة الصحابي أبو جهيم قال ابن دقيق العيد عبد الله بن جهيم. وقال الشيخ النجم رحمه الله التعليق: قال ابن دقيق العيد عبد الله بن جهيم. وقال الحافظ: قيل عبد الله بن جهيم بن الحارث ابن السمة، وقيل اسمه الحارث بن السمة صحابي معروف ابن أخت أبي بن كعب رضي الله عنه، بقي إلى خلافة معاوية رضي الله عنه توفي. انظر الترجمة برقم 8083. موضوع ترجمة الصحابي أبو جهيم قال ابن دقيق العيد عبد الله بن جهيم. وقال في الكاشف للذهبي: أبو جهيم بن الحارث بن الأنصاري له صحبة عن بسر بن سعيد وعبد الله بن يسار. موضوع الحديث بيان إثم المار بين يدي المصلي، وأنه أعظم من الوقوف مدة طويلة من الزمن. المفردات بين يدي المصلي أي أمامه، ماذا عليه أي شيء، أي أي شيء عليه، الاستفهام للتفخيم من الإثم من بيان الجنس. لكان يجاوب لو، أن يقف أي إن، وما دخلت عليه في تأويل مصدر اسم كان، وخيرا خبرهما، وخيرا خبرها أي لكان الوقوف 40 خيرا له من المرور بين يديه. المعنى الإجمالي بيّن الشارع الحكيم أن أعظم مشقة تحصل على العبد في الدنيا هي أيسر على العبد من يسير الإثم على ما يظنه العبد سهلا كالمرور بين يدي المصلي. فمشقة الوقوف 40 يوما الذي هو أقل احتمالا في تفسير 40 أخف من إثم المرور بين يديه أي المصلي. فقه الحديث: أولا، الرواية المشهورة أن زيد بن خالد الجهني أرسل بسر بن سعيد إلى أبي جهيم يسأله. هذه رواية مالك بن أنس وتبعه سفيان الثوري عن أبي النضر عند مسلم وابن ماجة وغيرهما، وخالفهما ابن عيينة فرواه عن أبي النضر. فقال بسر بن سعيد: قال أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله، كما رواه ابن أبي خيثمة وخطاه يحيى بن معين. وقال الصواب رواية مالك انتهى كلامه، ويمثل به لمقلوب السند. ثانيا، عيب على صاحب العمدة أنه أثبت جملة من الإثم في كتابه مع أنها ليست ثابتة، فلم ترد في شيء من الصحيح والسنن والمسانيد، وإنما وردت في رواية للكشمهيني الكشمهيني وحده من الإثم، وخالفه جميع رواة البخاري، فرواه بدونها، وورد في رواية لابن أبي شيبة ويعني من الإثم. ثالثا، مميز 40 غير متعين أي مشكوك فيه، يعني هل هو 40 يوم أو 40 شهر أو 40 سنة. كذلك هو في رواية ابن عيينة رواية واحدة، وكذلك رواه الحافظ ابن عيينة كما أخرجه أحمد بن أبي شيبة وسيد بن منصور وغيرهم. ورد في روايته في مسند البزار بالجزم فقال لكان أن يكفي 40 خريفا أي سنة. وأشار الحافظ إلى ضعفها وقال ويبعد أن يكون الجزم والشك من راو واحد في حالة واحدة. رابعا يؤخذ منه تحريم المرور بين يدي المصلي وأن المرء قد عرض نفسه لإثم كبير وخطر عظيم إذا كان المصلي بدون سترة أو كانت له سترة ومر بينه وبينها. وقسم ابن دقيق العيد المرور إلى 4 أقسام وأربع حالات. الحالة الأولى أو القسم الأول أن يكون للمرء مندوحة أي للمرور بعيدا عن السترة أي للمرء نعم أي يعني له فرصة يمر بعيد عن المصلي الذي له سترة أن يكون للمار مندوحة والمصلي لم يتعرض أي كانت له سترة فيختص المار بالإثم لأنه يستطيع أن يمر من أي جهة من الجهات غير جهات المصلي. ثانيا عكس ذلك وهو ألا يكون المار مندوحة أي ليس له مكان يمر فيه إلا من عند المصلي والمصلي قد تعرض أي تهاون بالسترة كما صلى عند باب المسجد متعمدا قد تعرض أي ترك السترة فيختص المصلي بالإثم. الثالثة القسم الثالث ألا يكون المرء مندوحة ولم يتعرض المصلي أي لم يكن له سترة فلا يأثمان معا. الحالة الرابعة والقسم الرابع أن يكون المرء مندوحة أي مجال أن يمر بعيدا عن المصلي ولكنه مر بين يدي المصلي والمصلي قد تعرض أي ليس له سترة فيأثمان معا. قال الحافظ بعد أن ساق كلامه دقيق العيد وظهر الحديث يدل على المنع من المرور مطلقا ولو لم يجد مسلكا بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته. قلت هذا هو الحق لأن الحديث هذا هو الحق لأن الحديث علق الإثم على المرور ولم يفصل أي بين كون المصلي له سترة أو غير سترة أو كان المرء مندوحة أو غير مندوحة بل جعل الوقوف مدة طويلة خير من المرور والله أعلم. خامسا يؤخذ منه أن الإثم المترتب على المعصية أن الإثم المترتب على المعصية في الآخرة وإن قل فهو أعظم من مشقة في الدنيا ومنها مشقة الوقوف مهما كانت شديدة وفظيعة والله أعلم. الحديث الذي بعد 107 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه وإن أبى فليقاتله فإنما هو الشيطان. الشر موضوع الحديث سترة المصلي ومشروعية دفع من أراد أن يمر بين يدي المصلي وبين سترته. المفردات إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس أن يمنع قطع صلاته فليدفعه أن يمنعه من المرور أمامه فليقاتله أي ليدفعه دفعا شديدا فإنما هو شيطان أي مدفوع بأمر الشيطان فصار لذلك شيطانا وشيطان مأخوذ من شطن بمعنى بعد أي بعيد عن الله وعن رحمته. معنى الإجمالي يأمر الشرع باتخاذ الحزم والحيطة في الأمور كلها وأهم أعمال الدين الصلاة لذلك حث الشارع الحكيم على العناية بها واتخاذ السترة لها قبل الدخول فيها والدنو من السترة ومنع من أراد قطع صلاته بالمرور بينه وبينها ومقاتلته إن أصر على ذلك بالدفع الشديد فإنما هو شيطان فالشيطان هو الذي يحرص على قطع أعمال الخير وأهمها الصلاة. فقه الحديث أولا يؤخذ من قوله إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه يؤخذ منه أن الدفع لا يجوز إلا إذا صلى إلى سترة معتبرة شرعا. وقد ورد تقييد جواز الدفع بوجود السترة من رواية سليمان بن المغيرة وهذا هو اللفظ. وورد من رواية يونس غير مقيد أي بسترة أخرجها البخاري في بدء الخلق. نبه على ذلك الحافظ وذكر عن إسماعيل أن سليم بن حيان تابع يونس على عدم التقييد عن حميد بن هلال وقال والمطلق محمول على المقيد. قلت وهي القاعدة الأصولية، ولكن الذي يظهر لي أن التقييد إنما هو لوجوب الدفع أو استحبابه، وإذا قصر بترك السترة فإنه لا يستحب له الدفع مع تقصيره أي في عدم وضع السترة. وهل يجوز للمصلي المار أن يمر بين يديه أي إذا كان المصلي بدون سترة؟ في هذه الحالة لا يحرم، والأولى تركه أي ترك المرور بين يدي المصلي. هذا هو ظاهر كلام الحافظ فيما نقله عن الشافعية في الروضة، وتعقبه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وقال اللهم إلا أن يضطر المار إلى ذلك أي إلى المرور بين يدي المصلي لعدم يقول لعدم وجود متسع إلا ما بين يديه، كمن صلى أمام بوابة المسجد مثلا فإن له أن يمر على قول الشيخ رحمه الله. ويقول ابن عثيمين رحمه الله فإنه لا حرمة له، يقول ابن عثيمين رحمه الله فإنه لا حرمة له أي لا مكانة له أي ذلك المصلي، لأنه تعدى وكان له أن يصلي في غير هذه جهة في غير جهة الباب. قلت الظاهر، وهذا فيما أذكره، قلت الظاهر من حديث أبي جهيم السابق عدم جواز المرور وإن لم يجد متسعا، وهو الذي فهمه راوي الحديث أبو سعيد الخدري كما يتضح من قصته مع الشاب. وماذا يصير الماء وماذا يضير المار لو وقف حتى يسلم المصلي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. ثانيا، يؤخذ من قوله إلى شيء يسر من الناس أن الدفع لا يجوز إلا عند وجود سترة معتبرة شرعا، وهي قدر مؤخرة الرحل كما ثبت عند مسلم من طريق عائشة وطلحة بن عبيد الله وأبي ذر رضي الله عنهم أجمعين. ولفظ حديث عائشة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في لفظ في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل. والرحل بالراية المشددة والحاية المهملة، والذي يوضع على ظهر الجمل للركوب عليه. وبهذه الأحاديث أخذ الجمهور فقالوا أقل ما يجزي في سترة المصلي مثل مؤخرة الرحل، وذلك أي طوله ذراع يعني نصف متر أو ثلثي ذراع أي أقل من نصف متر، على خلاف بين أهل العلم في المقدار. واختلفوا أي أهل العلم في جلة هذه السترة في عرضها ما الذي يجزي فيها. قال مالك كجلة الرمح أي كعرض الرمح. وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزي من السترة مثل مؤخرة الرحل في دقة الشعرة، يعني كهذا الكلام يعني لا يشترط في السترة أن تكون عريضة كما قال ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد الثاني 738 يقول فأما قدرها في الغلظة والدقة فلا حد له نعلمه، فإنه يجوز أن تكون دقيقة كالسهم والحربة وغليظة كالحائط كالجدار والبستان. وقال الأوزاعي يجزي السهم والصوت. انتهى كلام ابن قدام رحمه الله. قال الحاكم بعد إراده الحديث أبي هريرة يجزي من السترة مثل مؤخرة الرحل في دقة الشعرة، قال الحافظ صحيح على شرط الشيخين وليس عندهما آخره، وهو يدل على عدم التحديد في الجلة والله أعلم. وقد ذهب الإمام أحمد وإسحاق إلى حديث الخط الذي رواه أبو داود، وفيه إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن عصا فليخط خطا، فمن لم يجد فليخط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه. رواه أبو داود وأحمد وابن ماجة رحمه الله. قال الشيخ بن باز رحمه الله عن الحديث لا بأس به على الصحيح، وهو عند الحاجة أي عند عدم تيسر الجدار والعصا المنصوبة يخط خطا. وقد ذهب الإمام أحمد وإسحاق إلى حديث الخط الذي رواه أبو داود وفيه فمن لم يجد فليخط خطا، قد ضعف هذا الحديث بجهالة حريث بن عمار الراوي راوي له عن أبي هريرة وحفيده أبي محمد ابن عمرو بن حريث أو أبي عمرو بن محمد بن حريث، ورواه عبد الرزاق المسلم من طريق ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن حريث بن عمار عن أبي هريرة فأسقط الواسطة وهو ابن حريث. ورجح ابن خزيمة رواية بشر بن المفضل وسماه أبي عمرو بن حريث عن أبيه وضعفه الألباني وقال إنه مضطرب، ونقل الحافظ في التهذيب عن الطحاوي أنه قال مجهول، ونقل الخلال عن أحمد أنه قال حديث الخط ضعيف، وقال الدارقطني لا يصح ولا يثبت، قال الشافعي في سنن حرملة ولا يخط المصلي بين يديه إلا أن يكون في حديث ثابت فيتبع، انتهى من تهذيب من التهذيب المجلد 12 صفحة 181. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن الخط وصفه مقوسا كالمحراب، وهو أولى من قول من قال يكون مستقيما عن يمين المصلي إلا أن دليله ضعيف كما تقدم. ثالثا يؤخذ من مشروعية المدافعة لمن أراد المرور بينه وبين سترته سترة المصلي، وهل تجب المدافعة أو تسن؟ ذهب الظاهري إلى الوجوب المدافعة، وذهب الجمهور إلى السنية، حتى قال النووي رحمه الله لا أعلم أحد من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع. وتعقبه الحافظ بأن المعروف عن الظاهرية القول بالوجوب، قلت الوجوب أظهر هنا لورود الأمر ولا صارف، وعلى هذا فيأثم المصلي إن قصر فيه في المدافعة. فإن قيل الإجماع على عدم الوجوب يصلح لصرفه من الوجوب إلى الندبية، قلنا وأين الإجماع والظاهرية تقول بالوجوب والله أعلم. رابعا يؤخذ من قوله فإن أبى فليقاتله، فإنه هو الشيطان جواز المقاتلة بدفع أشد من الدفع الأول كما فسره فعل الراوي في صدر هذا الحديث عند البخاري. وحاصل القصة يقول الشيخ رحمه الله أن أبا سعيد كان في يوم الجمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدفع أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد ودخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث السابق وتتمة حديث الباب. ولم يصب من حمل المقاتلة على ظاهرها إلى القتل، فإن ذلك يتنافى مع خشوع الصلاة والله أعلم. خامسا يؤخذ من قوله فإنما هو شيطان جواز هذه التسمية لكل من حاول قطع عمل خيري أو فتح باب شر، وأن هذا الاسم لا يختص بالشيطان الجني. الله تعالى يقول كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. سادسا يؤخذ منه مشروعية الدفع في الحرم المكي لعدم حديث أبي سعيد، وبه أخذ جماعة من السلف، وحكي عن ابن عمر أنه دفع في الكعبة عندها. كذهب آخرون إلى سقوط الدفع والسترة في الحرم المكي، من ذلك عفو ممن قال بهذا القول ابن الزبير وطاوس بن جريج ومحمد بن الحنفية، مستدلين بما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وعبد الرزاق المصنف من طريق كثير بن المطلب بن أبي وداعة عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد والناس يطوفون بالبيت بينه وبين الكبلة بين يديه ليس بينه وبينهم سترة. هذا لفظ عبد الرزاق ولفظ النسائي. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا ثم صلى ركعتين بحذائه في حاشية المقام وليس بينه وبين الطواف أحد. قد أشار محقق المصنف حبيب الأعظم إلى أن فيه علة، وقال الشوكاني في النيل الحديث من رواية كثير من المطلب بن أبي وداعة عن بعض أهله عن جده وفي سنده مجهول. قلت الروايات التي رأيتها كلها متفقة على أن الحديث عن كثير بن كثير عن أبيه عن جده إلا رواية عند أبي داود قال فيها عن بعض أهله عن جده. اتفق على الرواية الأولى ثلاثة وقد اتفق على الرواية الأولى ثلاثة من الحفاظ من سفيان بن عيينة وعمر بن قيس المولاي عند عبد الرزاق وابن جريج عند النسائي وابن ماجة وهؤلاء الثلاثة كلهم ثقات أئمة خرج لهم في الصحيحين وغيرهما. وكثير من كثير ثقة وأبوه مقبول وجده المطيب بن أبي وداعة السامي صحابي من مسلمات الفتح. فتبين بهذا صحة الحديث وإن كان قد ورد في بعض الروايات عن بعض أهله كما في سنن أبي داود من ذلك البعض قد تعين بالروايات الأخرى أنه أبوه وإن كان غير أبيه فإن ذلك يحمل على أن الحديث كان مشهورا عند أهل بيت المطلب فحمله عن أبيه وعن غيره وحدث به تارة عن أبيه وتارة عن بعض أهله. والذي يخشى منه تدريس ابن جريج وبالمتابعة له قد زال علما بأن ابن جريج وكثير مكيان وقد عاش في زمن واحد وبلد واحد فاتضح بذلك صحة الحديث وتعين الأخذ به. ولعل السبب في العفو عن ذلك في الحرم لأنه مثابة المسلمين ومجتمعهم فيقع فيه من الزحام ما يصعب الاحتراز معه. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في فتاوى في الموقع إن اتخاذ السترة سنة مؤكدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها في أسفاره وكانت تحمل معه العنزة وهي عصا صغيرة لها حربة تركز أمامه عليه الصلاة والسلام ويصلي إليه إلى أن قال وليست السترة واجبة بل لو صلى إلى غير سترة صحت صلاته لكن يكون ترك السنة والسنة أن يصلي إلى سترة. ده كلام ابن باز رحمه الله. الحديث الأخير مئة وثمانية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتاني وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمرت بين يدي بعض الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. الشرح: موضوع الحديث المرور بين يدي المصلي وهل يقطع صلاته مرور الحمار بين يديه. المفردات: أتان هي الأنثى من الحمر ولا يقال فيها أتانة. نهزت أي قاربت الاحتلام إلى غير جدار كأنه يشير إلى أنه كان يصلي إلى غير سترة وقيل لا يلزم من عدم الجدار عدم السترة. المعنى الإجمالي: يخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أقبل إلى مصلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ومر بالأتان بين يدي بعض الصف ثم أرسلها أي الحمار ودخل في الصف يصلي فلو كان مرور الحمار بين يدي المصلي يبطل الصلاة لأنكروا ذلك عليه ولكن عدم الإنكار يدل على عدم الإبطال. الحديث الذي بعد 109 عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام تقول عائشة رضي الله عنها كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. الشرح: موضوع الحديث سترة المصلي وأن الاضطجاع أمام المصلي لا يعد قطعا ولو كان من امرأة. المعنى: المفردات بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أمامه ورجلاي في قبلته أي في محل سجوده فقبضت رجلي أي سحبتهما من محل سجودي بسطتهما يعدتهما إلى مكانهما الأول. بمعنى الإجمالي: تخبر عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنام أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الليل وليس له مكان يسجد فيه إلا موضع رجليها ولم يعده النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. وأيضا في الحديث تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وشدة فقره ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها أتاه الله تعالى بها. خير النبي صلى الله عليه وسلم كما روى في بعض الأحاديث بين أن يكون ملكا رسولا وبين أن يكون عبدا نبيا فاختار أن يكون عبدا نبيا وكان يربط عن النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه الحجرين من شدة الجوع، يمر عليه الشهر والشهرين ولا يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم شيء، هذا يدل على فقره عليه الصلاة والسلام. كذلك مما يدل على فقره يعني صغر بيوته عليه الصلاة والسلام، ومنها حجرة عائشة رضي الله عنها التي كان إذا أراد أن يسجد كان ليست الحجرة واسعة إنما هي ضيقة، فكان إذا أراد أن يسجد غمز عائشة رضي الله عنها فرفعت قدميها ثم سجد مكان قدميها. فيقول الشيخ فكوا حديثي عائشة وابن عباس، ولم يؤخذ من الحديث أن المرأة والحمار لا يقطعان الصلاة، وهو معارض لحديث أبي ذر عند مسلم، لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره من الناس إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال الكلب الأسود شيطان. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أيضا بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل أي من القطع. وقد ورد تقييد المرأة بالحائض عند أبي داود من طريق ابن عباس قال الزهري في نصب الراية، قال يحيى بن سعيد لم يرفعه عن غير شعبة، وقال أبو داود وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن ابن عباس. قلت وإذا قد صح موقوفا فإنه مما لم مجال للرأي فيه ولو حكم الرفع والله أعلم. اختلف العلماء في القطع المنصوص هنا، هل مراد قطع نقص الأجر أو الإبطال؟ فذهب الجمهور إلى أن المراد به نقص الأجر، وممن قال بذلك الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي. وذهب داود الظاهري إلى أن المراد بالقطع الإبطال بالكلية، فمن مرت واحدة من هذه الثلاث بين يديه الحمار أو الكلب الأسود والمرأة وهو بدون سترة وكانت له سترة فمرت بينه وبين سترته بطل الصلاة ما عدا المرأة المضطجعة، صرح بذلك ابن حزم في المحلى أي تستثنى من الثلاث. وذهب الإمام أحمد إلى الإبطال بالكلب الأسود، واختلف في قوله واختلف في المرأة والحمار. قال استدل الجمهور على عدم الإبطال بحديث أولا وثانيا منها هذان الحديثان السابقان حديث عائشة وحديث ابن عباس السابقين. واعتذر القائلون بالقطع عن الحديثين بما يلي، قالوا حديث عائشة ليس فيه حجة لأنه لم يكن فيه مرور والقطع مقيد بالمرور لأنه يحصل به شدة التشويش دون الاضطجاع أمام المصلي. أما حديث ابن عباس فإنه ليس فيه حجة أيضا لأنه لم يقطع بين الإمام وبين سترته ولا بين المأمومين والإمام على كل، بل كان مروره بين يدي بعض الصف وهذا المرور لا يقطع الصلاة. ومن ثم جاء الشيخ رحمه الله في الكتاب بصورة هذا المرور أنه بعيد عن قبلة الإمام وعن سترة الإمام وجاء على يمين الإمام ثم بعد ذلك مر على شيء من الصف ثم بعد ذلك وقف في الصلاة. ثالثا ومنها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عند أبي داود بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادروا ما استطعتم، أي عن أسباب قطع الصلاة، فإنما هو الشيطان. ودروا ما استطعتم أيضا أبعدوا من استطعتم من الذين يمرون عليكم وأنتم تصلون، فإنما هو شيطان أي المار. وفي سنده مجالد بن سعيد الهمداني أخرج له مسلم مكرونا، وقال الحافظ ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره. وأبو الوداد حبر بن عوف البكالي أخرج له مسلم أيضا وقال فيه الحافظ صدوق يهم. قلت مثل هؤلاء لا يطرح حديثهم بل يرتفع بالشواهد لدرجة الصحيح لغيره. رابع منها حديث أبي أمامة عند الطبراني في الكبير من طريق عفير بن عمعدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الصلاة شيء. وقد نقل الشيخ أحمد شاكر بتعليق على الترمذي أن الهيثمي قال في مجمع الزوائد إسناده حسن، وضعفه ابن الجوزي بعفير بن معدان. وقال الحافظ في التقريب عفير بن معدان الحمصي المؤذن ضعيف من السابعة. خامس منها حديث أنس قال في نسب الراية. وأما حديث أنس فأخرجه الدارقطني عن صخر بن عبد الله بن حرملة أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فمر بين يديه بين أيديهم حمار فقال عياش بن أبي ربيعة سبحان الله سبحان الله. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المسبح آنفا؟ قال أنا يا رسول الله. قال إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة. قال لا يقطع الصلاة شيء. وضعفه أبو ابن الجوزي بصخر بن عبد الله. وقال ابن عدي حدث عن الثقات بالأباطيل عامة ما يرويه منكر ومن موضوعاته وقال ابن حبان لا تحل روايته عنه. قال الزارعي وتعقبه صاحب التنقيع وقال إنه وهم في صهر هذا فإن صهر بن عبد الله بن حرملة الراوي عن عمر بن عبد العزيز لم يتكلم فيه ابن عدي ولا ابن حبان بل ذكره ابن حبان في الثقات. وقال النسائي هو صالح. وإنما ضعف ابن عدي صهر بن عبد الله الكوفي المعروف بالحاجبي هو متأخر عن ابن حرملة روى عن مالك بن الليث وغيرهما انتهى كلامه. وقال الحافظ صهر بن عبد الله بن حرملة المدلجي حجازي ومقبول من غلط بن الجوزي فنقل عن ابن عدي أنه اتهمه وإنما المتهم صهر بن عبد الله الحاجبي. وبهذا يقول شيخنا النجم رحمه الله يتبين أن الحديث من قبل الحسن إن شاء الله. قال الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله في تعليق على المحلى والترمذي بعد انساك الكلام المتقدم ثم إن الباغندي قال من مسند عمر بن عبد العزيز حدثنا هشام بن خالد الأزلق أنبأنا الوليد بن مسلم عن بكر بن مضر المصري عن صخر بن عبد الله المدلجي قال سمعت عمر بن عبد العزيز يحدث عن عياش بن ربيعة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوما بأصحابه الحديث مثل ما تقدم. قال وهذا إسناد صحيح إلا أن عمر بن عبد العزيز لم يسمع من عياش بن ربيعة فقد مات سنة 15 للهجرة ولكنه محمول على الرواية الأخرى عن أنس. وكان عمر لما سمعه من أنس صار مرة يرويه عن أنس ومرة يرسله عن عياش يريد بذلك رواية القصة لا ذكر الإسناد. وهذا كثير عند رواة الحديث خصوصا القدماء. وهو صريح في أن الأحاديث التي فيها الحكم بقطع الصلاة بالمرأة والحمار والكلب الأسود المسلوخة وقد سمع عياش أن الحمار يقطع الصلاة وعياش من السابقين الأولين هاجر الهجرتين ثم حبس بمكة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له كما ثبت في الصحيحين. فعلم الحكم الأول ثم غاب عن نسخه فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة لا يقطعها شيء. وهذا تحقيق دقيق واستدلال طريف لم أرى من سبقني إليه. انتهى كلام أحمد شاكر بتعليقي على المحلى والترمذي. سادس وهنا أدلة صحة صلاة من مرت بين يديه امرأة أو كلب أسود أو حمار ما رواه أبو داود والنسائي من طريق عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي حدثني جدي عن يحيى بن أيوب عن محمد بن عمر ابن علي عن العباس بن عبيد الله بن عباس عن الطفيل بن عباس رضي الله عنهما عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه العباس فصلى في صحراء ليس بينه وبين يديه سدرة وحمار وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه فما بال ذلك. سند هذا الحديث رجاله كلهم ثقات، ولهذا فإن ابن حزم الظاهري لم يجد شيئا يضعفه به غير أنه أعلى بالانقطاع بين عباس بن عبيد الله وبين عمه الفضل بن العباس. قد ذكر الحافظ بن حجر في الإصابة عباس ممن روى عن عمه الفضل، كذلك ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن أبيه أن عباس سمع من عمه الفضل. وقال في التهذيب المجلد الخامس 723 قال علاء بن حزم الانقطاع قال لأن عباس لم يدرك عمه الفضل وهو كما قال. قرر في المسند نفسه المجلد الخامس 782 في ترجمة الفضل أن رواية العباس عن عمه مرسلة، سمع منها حديث الشيطان الذي عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي لفظ صحاب الألباني في صفة الصلاة، وعزاه إلى الإمام أحمد والدارقطني والطبراني، ولفظه وصلى صلاة مكتوبة فضم يده فلما صلى قالوا يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال لا، إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي فخانقته. الحديث والمروي في الصحيحين أنه في صلاة الليل. قال شيخنا النجيب رحمه الله قلت هذه الأحاديث يعضد بعضها بعضا وتبلغ بمجموعها درجة الصحة التي لا سبيل إلى ردها، وهي تفيد مفادا واحدا هو عدم القطع الذي هو الإبطال، سواء سلكنا مسلك الجمع وقلنا المراد بالقطع الوارد في حديثي أبي ذر وأبي هريرة نقص بما يحصل للعبد من التشويش هو كما هو مذهب الجمهور، أو سلكنا مسلك النسخ الذي مال إليه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ويقول بعض العلماء والله أعلم. ثالثا يؤخذ من هذا الحديثين السابقين يؤخذ من قوله فمررت بين يدي بعض الصف على الحديث أن سترة الإمام سترة لمن خلفه وأن الإمام سترة لمن خلفه. أما حديث سترة الإمام سترة لمن خلفه عزاه في جملة الفوائد إلى الطبراني في الأوسط بضعف، وقال في أعذب الموارد في سنده السويد بن عبد العزيز وضعفه كما في مجمع الزوائد. ثالثا يؤخذ منه أن لمس المرأة لا يبطل الوضوء إلا إذا كان بشهوة، وذهب الجمهور إلى الإبطال بمطلق اللمس مستدلا بآية التيمم أو لامستم النساء، ويرده تفسير ابن عباس للملامسات بالجماع. في الحديث دليل واضح على أن مطلق اللمس لا يبطل الوضوء، فالحق ما ذهب إليه الإمام أحمد أن اللمس لا يبطل الوضوء إلا إذا كان بشهوة، وذلك والله أعلم لا يكون إلا بدون حائل، ومع وجود الحائل لا تحصل الشهوة. رابعا يؤخذ منه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في التقلل من الدنيا، حتى أن بيته لا يتسع لمكان يصلي فيه غير مضجع زوجته عائشة وغيرها والله أعلم. خامسا يؤخذ منه أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة، خلال ذلك غمز النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أثناء سجوده عليه الصلاة والسلام، ويقصد بهذا الغمز أن ترفع قدميها ليتسع له المقام ليصلي صلاة صحيحة. من غمزه لعائشة أثناء السجود بقصد أن تقبض رجليها عن محل السجود ليسجد عليه الصلاة والسلام. خامسا يؤخذ منه أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة كما تقدم، وسيأتي لذلك مزيد توضيح في باب الجمعة والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.